شعيب ابن محمد نعم هو من أثبت الناس، ذكر أنه من أثبت الناس، ذكر شعيب من هو شعيب ابن محمد أنه من أثبت الناس في الزهري أيضا. هذا مما أصف، إذا رجعتم كتاب تهذيب التهذيب أقرب شيء تجدون أنه أصف بأنه أثبت الناس في الزهري. فالإمام البخاري رحمه الله من عادته الكريمة الشريفة أنه يختار من بين الرواة، ربما يكون هذا الحديث عنده من عدة شيوخ، لكنه أخذ من شعيب لأنه معروف بالحفظ والثبات والثبت مع الزهري أكثر. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله هو نفسه الذي مضى في الحديث السابق. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب. كل هذه الروايات، هذه الرواية والرواية السابقة، كلها مما لم يدرك عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه القصة، لكن فيه أبو سفيان ورواته جاءوا صحابة آخرون أيضا، فيقال إنه يكون سمع من أحد منهم أو يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحكاية التي يكون قد حكوا. فهنا حيث إنه روى لنا ولم يذكر من الراوي، فعلى الأقل يكون سمع من أبي سفيان الذي أدركه أو من أحد الذي هو يكون داخلا في هذه القصة كما تأتي، وهي القصة الطويلة فيما يدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث شهد فضله وشهد صدقه وشهد أمانته أعدى الأعداء له في ذاك الوقت رضي الله عنهم، أسلموا فيما بعد. أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب، صخر بن حرب، أبو سفيان بن أمية، صخر بن حرب بن أمية، أبو سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه. وقعت هذه الواقعة وهو كان لم يسلم أو لما يسلم بعد، وهو بعد، وتأتي في القصة ما يدل على أنه كان بعد صلح الحديبية، بعد السنة السادسة وقبل فتح مكة. فتح مكة كان في السنة الثامنة، أسلم أبو سفيان في السنة الثامنة عند فتح مكة، وكانت هذه الحادثة بعد صلح الحديبية كما يأتي الإشارة في القصة. فقال وكان كافرا في ذاك الوقت، قال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا أي هؤلاء الركب كانوا تجارا أو تجارا، جمع تاجر، تاجر جمعه تجار وجمعه تجار أيضا، كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في صلح الحديبية التي اتفقوا على أن الحرب تضعوا أوزارها بينهم 10 سنين. فأتوه أي فأتوا هرقل وهم بإيليا، فدعاهم إيليا بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه، دعا هرقل أبا سفيان وأصحابه الذين كانوا هناك، دعاهم في مجلسه وحوله حول هرقل عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه في المجلس، ثم دعاهم يعني قربهم إلى نفسه ودعا بترجمانه، ترجمان بفتح التاء وبضم التاء، ترجمان كلاهما صحيح وكلاهما فصيح، وهو المعبر من لغة إلى لغة أخرى، الذي يترجم من لغة إلى لغة أخرى، وترجمان لابد أن يكون ملما باللغات المختلفة. ثم وكذلك الترجمان يعنى به المبلغ عن الشخص مطلقا. إن الثمانين وقد بلغتها، إن الثمانين وقد بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني كأنه صار أذنه أو سماعه ثقيلا فيحتاج إلى أن يبلغه به. فالترجمان قد يأتي بمعنى المبلغ فقط، لكن في الغالب استعماله المعبر من لغة إلى لغة أخرى. ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، أنه نبي يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. وهم جاءوا من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر نفسه نبيا في مكة، من أقرب الناس بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، قربوه مني، وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. يعني نتصور أن أبا سفيان كان في المقدمة أقرب الناس إلى هرقل وأصحابه عند ظهره، ثم قال لترجمانه: وجعله عند ظهر أبي سفيان، لم يجعلهم في صف واحد. قالوا: فيه الحكمة أنه يسألهم أسئلة، إذا كذب وعاتى البيان خلاف الواقع فربما إذا كانوا معه يرون وجهه يستحون منه، لكن إذا كانوا خلف ظهره فيبينون الحقيقة. وهم كانوا أبعد الناس في الكذب، الأشراح منهم من بقايا الفطرة، لا شك أنهم كانوا أبعد الناس على الكذب كما يذكر أبو سفيان نفسه. قال ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإني سائل أبا سفيان، قل لهؤلاء الذين وراءه إني سائل أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه، إن كذب في الجواب فقولوا إن هذا كاذب، أما إذا كان صدق فاسكتوا أو صدقوا، فإن كذبني فكذبوه، فوالله، يقول أبو سفيان رضي الله عنه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لأنه كان أعدى الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن خاف أنه يسأل أسئلة، لولا الحياء لكذبت وقلت في النبي ونلت النبي صلى الله عليه وسلم ونلت في عرضه، وربما كذبته وربما اتهمته بهذه الأشياء، لكن خفت أنهم يرجعون ينقلون عني بأن أبا سفيان كذب. انظروا سبحان الله، هذه الفطرة كانت، والأشراف والأكرام الكرام كانوا يبتعدون عن كثير من أمور الخنا وأمور السفاسف، منهم أبو بكر ومنهم عثمان وغيرهم لم يسجدوا لصنم قط، فهذه كانت من بقايا الفطرة، من بقايا دين إبراهيم عليهم السلام. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب من قريش، وقريش من أقوى وأفضل القبائل. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط؟ إن كان أنت من قبيلتي وهو من قريش وأنت من قريش، هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني ادعى النبوة وأنه يأتيه الوحي من السماء ويعمر بأشياء وكذا وكذا. قلت: لا، لم يخرج منا ولم يدعي أحد منا نبوة. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان من آبائه ملك ضاع ملكه؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ أشراف الناس المقصود منها بنظر الدنيا أو بنظر أهل الدنيا، وإلا لا شك في أن الذين بادروا إلى الإسلام هم أشرف الناس، وقد يكون أشرف الناس من أشرف الناس أبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهم، إنما المقصود منه أشراف الناس أي أثرياؤهم وكبار الناس على حسب أمور الدنيا. فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم يتبعونه. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ يزيد عددهم أم يرتد أحد من دينه؟ ينقصون. قال: بل يزيدون، وكل يوم يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد أحد يخرج من دينه أحد سخطة فيه من الدين، سخطة من الدين؟ قلت: لا، لم يثبت أن أحدا خرج. الظاهر أن هذه شهادة واضحة جدا، يعني من وقت ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى وقت ما أدلى أبو سفيان هذا البيان، لا يثبت لنا أن أحد منهم يكون قد ارتد، إلا أن يكون مكرها قد أبقي وسكت أو شيء، لكنه لم يرتد أحد في أوج الأذية وفي أشد العداوة، ما خرج أحد من الدين، إنما جاء الارتداد في زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. نعم. قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل جربتم عليه الكذب؟ قلت: لا. سبحان الله، هذه الأشياء ربما هو يأتي، لو ما كان يخاف أو لما كان يستحي أنهم ينقلون عنه الكذب ربما يقول: نعم كان كذاب وكان كذا وكذا، لكنه في كل الأسئلة لا ولا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان سبحان الله ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. في جميع الأسئلة ما أردت أن أدخل شيئا مما ينال النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الكلمة أو هذا السؤال، يعني نحن في مدة لعله يغدر، كأنه يلمح بهذا. قال لا ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. السجال يعني ينال منه، ينال منا وننال منه، هذا تفسيره، يعني مرة يظفر ومرة نظفر، مرة هو يفتح علينا ونحن نفتح عليه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله. ايضا ماذا يأمركم؟ فهم ابو سفيان ان فهم هرقل ان النبي وهو كان عالما لا شك فيه وعالما بالاديان السابقة ويعرف ان النبي يأمر، ان النبي يأمر وينفذ يأمر، ولذلك لما فهم بالكلمة الامر ما قال انه يقول كذا وكذا، قال يقول، قال يقول اعبدوا الله بصيغة الامر. ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله بصيغة الامر، اعبدوا الله وحده لا شريك، لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم في العبادة الأوثان وغيرها، ويأمرنا بالصلاة. هل كانت الصلاة معروفة لدى هرقل أو لدى أبي سفيان؟ وأيضا هذا فيه دليل أيضا أن أبا سفيان وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يصلي. نعم الصلاة فرضت في مكة، فرضت في مكة، ورأى وكان يمر، حتى انه جاءت رواية في مستدرك الحاكم ان ابا عبد المطلب، هذا يدل على وقت مبكر، ان عبد المطلب رأى عليا والنبي صلى الله عليه وسلم يصليان، ابو طالب ليس عبد المطلب، ابو طالب قال رأى عليا والنبي صلى الله عليه وسلم يصليان، فقال ماذا تفعلان؟ قال نصلي لربنا. قال إن هذا لا حسن، ولكني لا أريد أن تعلو علي إستي، أجيب هذا سبحان الله كبر هذا هو، ولكن لا أريد أن تعلو علي إستي، يعني إذا سجد الإنسان تعلوه إسته، فقال ولكني لا أريد أن تعلو علي إستي. فالصلاة كانت فرضت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والكفار كانوا يرون، كان يصلي جهارا ونهارا أيضا، ثم جاء الاختفاء قد يكون في بعض الأيام لما تشتد الأذية. فقال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذه كلها مكارم الأخلاق وأفاضل الأعمال. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ترسل في نسب قومها حتى لا ينال أحد أنه من النسب الوضيع، من النسب ليس ذات بال أو ذي بال، حتى يرفع نفسه أمام الناس يدعي النبوة وغيره، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا يدل على أنه كان عالما بالأديان السابقة. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، لم يقل أحد هذا القول. فقلت يعني فهمت وقلت في نفسي لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. ما كان أحد فيكم قال هذا القول، لو كان هذا قلنا يقلد، يقلد ويقول بمثل ما قال أحد، معناه لم يجد أحدا على هذا، إنما يكون هذا صدقا من الله تبارك وتعالى. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه لا شك فيه، وهذا يكون تكون نازعة من نوازع الإنسان، إذا سلبت ملك أحد فلا بد أن يحاول ويحاول، إما أن ينال أو إما أن يقتل، وهذا واقع في كثير من الأمور أو في كثير من التواريخ حاصل على كل حال. فقال رجل يأتي لو كان من أبائه ملك ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ما يمكن أن يكون يترك الكذب على الناس ويأتي ويكذب على الله تبارك وتعالى وهذا بعيد. فالذي يبدو من هذا يستنتج من هذا أن الذي يتعود الكذب على الناس قد يكذب على الله وعلى رسوله أيضا، فالكذب كله شر. نعم. وسألتك أشراف الناس يتبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. ضعفاء الناس هم أتباع الرسل. الآية الكريمة ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وهؤلاء أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يزيدون ويزيدون حتى يتم وقد تم. خرج الإيمان من مكة، دخل المدينة ثم حواليها ثم الجزيرة كلها وجاء نصر الله والفتح. نعم. وسألتك يزيد أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط أريحيته. الإيمان له أريحية وله لذة، إذا دخلت هذه اللذة في القلوب لا تخرج أبدا، ولا يرتاح الإنسان إذا نالت هذه اللذة شيء. نعم، من المعاصي وغيرها، إذا كان الإنسان إيمانه كلما قوي إذا مست أي شيء هذه اللذة أو هذه البشاشة وهذا الإخلاص يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب. وقد يأتي حتى قد يكون مثل ماعز ومثل غامدية يقدم نفسه ضحية لإيمانه لأنه يعرف أن هذا ينال من إيمانه. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، ويعرف أنهم أعداء في الحقيقة، يؤكد أن ما قلت حقا إن كان فسيملك موضع قدمي هاتين. أكد لأنه عرف يقينا بأنه رسول الله حقا وصدقا وسوف يملك هذا الملك أو هذا المكان والموضع وهذه الدولة أيضا تكون دولته. فيقول وقد كنت أعلم أنه خارج، هذا يدل على بحثه للدين الحق وكذلك لتتبعه لخروج النبي صلى الله عليه وسلم كما تتبع ناس كثيرون. لم أكن أظن أنه منكم، أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه. سبحان الله، هذا يدل على إيمانه الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم داخلا. الإيمان تصديقا بالقلب يدل على أنه كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقا كاملا. فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت مهما ونلت من المشقة. التجشم هو تحمل المشاق. لتجشمت لقاءه أي تحملت المشاق في لقائه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. عجيب، سبحان الله. يعني رجل دخل الإيمان في قلبه والإيمان يجعله يتنازل حتى عن الملك أيضا في هذه الكلمة، لكن الشيطان راوده كما جاء فيما يأتي أنه لم يقر الإيمان حتى لو كان صادقا إلى آخر أمره. إذا لم ينطق بالشهادتين لا تعتبر هذه الشهادة. وقصة أبو طالب أمامكم. نعم. فيقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني يفدي بملكه ويكون خادما عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه وفي أدنى درجة من الخدمة وهو غسل القدمين. فيكون هذا تعبير عن كونه خاضعا للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعا له. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. عظيم بصرى كبير بصرة ولي أو والي بصرة. بصرة هذه مدينة من مدائن الشام أو من مدن الشام، كان عليه واليا هذا الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابه الذي وجهه إلى هرقل ليناول دحية الكلب، دحية ابن خليفة الكلب السحابي، الذي من فضيلته أن جبريل كان يأتيه في صورته. فالنبي وكان وسيما جميلا، وكان يرسله، وكان جميل الوجه أيضا وجميل وجه الكلام أيضا، كان فصيحا وكان متصرفا تصرفا، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توسه. فكان حكيما معروفا يستحق السفارة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب بخطابه وبكتابه إلى هرقل ليناوله إلى عظيم بصرة ووالي بصرة، ويناوله هو بدوره إلى هرقل، فدفعه إلى هرقل عظيم بصرة، فقرأه في هذا المجلس، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. جاء في بعض الروايات أن أخاه أخا هرقل كان حاضرا في المجلس، فقال لا تقرأ هذا الكتاب، إن هذا الكتاب لسيء الأدب، لأنه كان ينبغي أن يبدأ باسمك إلى هرقل من محمد، لكنه بدأ باسمه محمد ثم بدأ باسمك، قال لا تقرأه. فأصر وألح عليه هرقل أن يقرأ، لأن الإيمان على كل حال كان يدغدغ أو يراود قلبه. فمن محمد بن عبد الله،
بسم الله الرحمن الرحيم،
نعم، فيه فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه يعني سنة بداية كل كتاب، سواء كان كتابا أو كتاب خطاب، أن يكون ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك فيه سنة من المسلم أن يبعث الخطاب إلى أخيه المسلم أو إلى غيره بأن يبدأ باسمه، من فلان إلى فلان، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ترون لماذا خاطبه، لماذا وصفه بعظيم الروم صلى الله عليه وسلم، وما قال ملك الروم؟ عظيم الروم العظماء كانوا، هؤلاء البطارقة كانوا يوصفون بالعظماء، وكذلك يعني الذين كانوا يتولون المدن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه عظيم الروم، أولا نظرا لمنزلته أيضا وهو عظيم في الروم، لكنه لم يبق ملكا في هذا الوقت، لأن ملكه قد لغى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون ملك غير ملك الإسلام التابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه بملك الروم، بل خاطبه بعظيم الروم، نظرا إلى منزلته أيضا، خاطب الناس على قدر منازلهم، وأن أنزل الناس منازلهم، كذلك يعني حيث إنه كان ملكه قد لغى، فلذلك ما سماه ملك الروم. سلام على من اتبع الهدى، على من، لماذا عمم أيضا؟ من الحكمة في هذا أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ينبغي أن يكون الكلام موزونا وعاما جامعا شاملا كاملا، فليس المطلوب أن يدعو هرقل فقط، بل كل من اتبع الهدى، هرقل وعظماؤه وجلساؤه وغيرهم وغيرهم، كل من بلغه هذا فالسلام عليه. سلام، وفي رواية أخرى وهي صحيح، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد ما ذكر، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية الإسلام يعني دعوة الإسلام، أدعوك بدعوة الإسلام الذي أمرني الله تبارك وتعالى أن أبلغ الناس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، كان هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بشرى كبيرة له في الحقيقة. أسلم تسلم، تسلم في الدنيا وفي الآخرة، يأتي أن نتيجته، نتيجة إيمانه الذي تكلم به ما تكلم، راوده الشيطان وأحب الملك فبقي على كفره إلى آخر درجة، حتى أنه قاتل المسلمين أيضا، وأخيرا هرب كما جاء في بعض الروايات، هرب إلى القسطنطينية ناطقا بالإيمان سبحان الله، يعني كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك، ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك لو كان فكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسلم تسلم، كان يسلم له ربما ملكه، ويسلم أيضا في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الذي يكون كما جاء فيه إذا كان عاملا بدينه السابق ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فيؤتيه الله أجره مرتين كما هو ثابت، يؤتكم كفلين من رحمته. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الأكارين. الأريسي جمع أريس، والأريس والفلاح، الفلاح كل من يزرع ويحرث، سواء يزرع بنفسه ولا يزرع لكنه صاحب أرض يزرعه الناس لكنه يسمى فلاحا، وكانوا يعرفون بالأريسيين لأن الشام موضع زرع وموضع أو الأراضي أراضي زراعية، وإلى الآن فيها بركة كثير مما تخرج الأرض من النعم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، نعم، لأنه إذا أسلم يسلم وراءه الناس، والناس على دين ملوكهم، لكن إذا لم يسلم فيتحمل وزره، وزر نفسه ووزر أتباعه. فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وأهل الكتاب هرقل وبطارقته وعظماؤه أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا أيها المسلمون بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال سمع أبو سفيان من هرقل أنه تأثر بكلامي بما سمع مني، وكأنه صدق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلن به، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، نحن أخرجنا، لأنه الآن ليس من المصلحة أن يكون أمام الصخب، والشغب والصخب يكون هؤلاء، أخرجوا، أخرج أبو سفيان من معه، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، وهذا نيل من أبي سفيان أيضا، لم ينسبه إلى آبائه، نسبه إلى أمه أو أجداد أمه، فقالوا إن هذا يدل على حرقة وعلى عداوة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أمر أي على وارتفع أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر ملك الروم، فما زلت موقنا أنه سيظهر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم، في أسئلة؟ طيب الله إن شاء الله، هاتوا أسئلة كثيرة، اللهم الوقت يسمح ولا ما يسمح. أليس في هذا الحديث دليل واضح ألا أن أول دعوة الأنبياء التوحيد قبل كل شيء، بخلاف عند من يقول أول شيء إقامة حكم الله في الأرض؟ لا شك فيه إن القول بأن أول شيء إقامة حكم الله في الأرض، إن لم يكن التوحيد بماذا يقيمون؟ فأولا القلوب تمهد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو إلى التوحيد 13 سنة، وهذا أمر معروف، والذين يقولون أنه يقام أولا الدولة ثم بعد ذلك تأخذ الدولة وبقوة يفرض على الناس، لا إكراه في الدين، هذا قول خاطئ جدا. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وحتى الكافر تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تجبره ولا تكرهه على دينك، هذا ليس بشيء. الذين يقولون أنه تقام الدولة أولا، ولذلك ربما يحيكون وراءه مخالفات شرعية جدا، لا يجوز هذا كله في دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تذكر لنا كتابا اعتنى بالمسلسل، كتاب ما أذكر اسمه لكنه المسلسلات بهذا الاسم موجود، كتاب متين ما شاء الله، جمع فيه أشياء كثيرة بمسلسلات بأسانيد متأخرة جدا أيضا، يمكن أن تبحثوا في الكتب في المكتبات، أنا عندي هذا الكتاب لكن ما أذكره اسمه والله فيه. كما أرجو لنا كيف كان ينزل جبريل بالوحي كيف كان ينزل بالوحي في صورته الأصلية؟ لا، بأي طريق الله أعلم. لم ير النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلق فيها إلا مرتين. أما في المرات الأخرى كان يأتي في بعض الأحيان في صورة دحية الكلبي. ابن عباس رضي الله عنه رأى والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم دحية الكلبي، فرجع ثم جاء فقال جيت مرة أولى لماذا لم تقل هذا؟ قال رأيتك تتكلم دحية الكلبي. قال هل رأيته؟ قال نعم. قال هو جبريل وسوف يذهب بصرك. جاء في بعض الروايات هذا. فعمي عبد الله بن عباس رضي الله عنه في آخر عمره. وكيف كان يأتي في صور مختلفة لا يدخل فيها إلا إذا كان فيها تفاصيل ولم يوجد فيها. لماذا البخاري رحمه الله يقول إما باب كذا أو باب، الأول بالضم والثاني بالسكون؟ عرفنا أنه في أول الأمر يبوب الباب باسم كذا، باب كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر باب كأنه يعني فصل، مثل الفصل هذه له علاقة معه، باب تابع للباب الأول، لا يخرج عن معنى بدء الوحي. لكن إذا كان باب منفصل بموضوع آخر فيسمي هذا الباب. نعم. كيف يحج المقيم في مكة وهل هو من حاضر المسجد الحرام وليحج متمتعا أو مفردا؟ يحج إذا كانت إقامته مستمرة، يحج مفردا. بارك الله.